ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. من ناوي لا نمانع في التواصل مع قوات الدعم السريع إذا اتسمت آراءه بالمعقولية، ويؤكد أن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لتشكيل حكومة. رفض واسع من القوى السياسية والمدنية لتشكيل حكومة تأسيس، وتوقعات بعقد اجتماع الرباعية اليوم أو غدا في واشنطن. تجدد الغصف الجوي على مدينة أبو زبد بغرب كردفان، وهجوم جديد على الفاشر، والخبير المستقل لحقوق الإنسان يبدي قلقه إزاء الانتهاكات والأحكام القاسية. ارتفاع عدد حالات الكوليرا في طويلة وجبل مرة إلى 2145 إصابة و40 حالة وفاة، ومرضى الفشل الكلوي يقلقون طريق رئيسي في مدينة بورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي عدم ممانعته للتواصل مع قوات الدعم السريع إذا اتسمت آراءه بالمعقولية والإيجابية. وحول الأوضاع في مدينة الفاشر قال مناوي في مؤتمر صحفي أمس إن الفاشر صامدة رغم حصارها لأكثر من عام، منتقدا ما وصفه بالبرود من الجانب العسكري من قبل الدولة، داعيا إلى العمل الجاد وتضافر الجهود لإنغاز المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
التواصل ما كل من له رأي، حتى دعم سريع إذا لقينا له رأي معقول أن احنا نتواصل معه. أحرار في جغرافيتنا، أحرار في شعبنا، وأنا قلت لك حتى ناس الدعم سريع إذا لقيناهم أي جانب عندهم الإيجابية نحن نمشي معهم، لا طالما نحن كلنا سودانيين يعني.
وحول تشكيل حكومة تأسيس قال مناوي إن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لتشكيل حكومة أو إدارة دولة، وإن مشروعها قائم على السيطرة والامتلاك وليس الحكم. ويتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة الفاشر من خلال الحصار وقتل الأطفال والمدنيين على أساس قبلي وعنصري، إضافة إلى جرائم إبادة في الجنينة وكرينك وانتهاكات في مدينة نيالة التي أصبحت مدينة أشباح. وطالب الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بتحمل مسؤولياتهما في حماية السودان من التدخلات الخارجية التي تستهدف تفكيكه. وأضاف في هذا الخصوص:
بأن أي حكومة أو أي تشكيلة بتاعة العصابة تكون هي تشكيلة للدولة، لأن دعم سريع عادة فهي تسعى لامتلاك الجغرافيا وما فيها وليس للجوفرنينج أو للحوكمة، ما عندها أصلا أساس لأي حوكمة بقدر ما إن عقليتها هي امتلاك للناس.
وفي حديث عن اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن شدت مناوي على رفض أي وساطة أو تسهيل من دولة الإمارات، متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع وانتهاك السيادة السودانية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف قوي وواضح. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
دولة الإمارات نحن لا نرى بأنها مؤهلة أن تقود وساطة أو تقود حتى تسهيل لأمر السلام، لأن الدعم السريع يتغذى ومدعوم منه مباشرة وخرق أجواء السودانية.
من جهة أخرى يتوقع أن ينعقد اجتماع الرباعية الدولية بشأن السودان اليوم أو غدا في واشنطن. ونقل صحيفة الشرق المصرية عن مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيصدر بيانا مشتركا يحدد رؤية الدول الأربعة لتسوية الأزمة السودانية، وسيركز البيان على وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة ووقف التدخلات الخارجية، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع للاعتراف بالحكومتين القائمتين في بورسودان ونيالا واصفا إياهما بغير الشرعيتين. وأوضح الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن الحكومتين نتجتا عن انقلاب 25 أكتوبر للعام 2025 الذي قوض الوثيقة الدستورية ودفع البلاد نحو الحرب. وحذر الحزب من أن وجود حكومتين يهدد وحدة البلاد ويقود إلى انهيار الدولة. وقال كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب في هذا الخصوص:
الشيوعي يعتبر أن هذه الحكومة التي أعلنت غير شرعية وتماما كحكومة بورسودان غير شرعية، وأنه الحكومتين ديل القاعدة بتاعتهم الأساسية اللي انطلقوا منها بدون تفويض شعبي هي انقلاب 25 أكتوبر 2021.
كما أعلن حزب الأمة القومي رفضه التام لتشكيل حكومة تأسيس في مدينة نيالا، مؤكدا أن الحكومتين في بورسودان ونيالا تفتقران إلى الشرعية الدستورية، ويعتبر أن إنشاء حكومتين متوازيتين يعد انزلاقا خطيرا يكرس حالات الانقسام ويهدد وحدة الوطن. وبدوره أدان الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني هذه الخطوة، مؤكدا أنها لا تمتلك أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ولا يرى فيها إلا محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة. أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها ما سمته بسلطتي الأمر الواقع في بورسودان أو غرب السودان. من جانبه أعلن اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رفضه القاطع لإعلان تشكيل حكومة تحالف تأسيس. جددت قوات الدعم السريع أمس هجومها على مدينة الفاشر بالمحور الجنوبي الغربي، فيما تواصل الغصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة على المدينة. وتواصلت أيضا ارتفاعات الأسعار، إذ بلغ شوال الأنباز 200 ألف جنيه وربع الدخن إلى 400 ألف جنيه، وجركانة الزيت 100 ألف جنيه، وكيلو السكر 140 ألف جنيه. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين إن الوضع الإنساني في مدينة الفاشر بلغ حد الانهيار الكامل، مطالبا بإسقاط جوي فوري للمساعدات وفتح ممرات إنسانية عاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية بإسقاط جوي فوري المساعدات قبل أن تتحول هذه المجاعة إلى عبادة جماعية صامتة. أي يوم تأخير يعني المزيد من إزهاق الأرواح.
كشفت مصادر ميدانية عن تجدد الغصف الجوي على مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان صباح اليوم. ونشر موالون لقوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر آثار الغصف وتدمير بعض المرافق دون تسجيل خسائر بشرية. وكان الغصف بطائرة مسيرة في منطقة الدبكر بمحلية أبو زبد قد أدى أمس إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي الخرطوم شهدت المناطق المجاورة لمستشفى النو في أم درمان أمس اشتباكات بين أفراد من الجيش والشرطة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. قال الخبير القانوني صالح محمود إن زيارة الخبير المستقل التابع لمجلس حقوق الإنسان إلى مدينة بورسودان تعد خطوة إيجابية، لكنها تظل شكلية ما لم يسمح بلقاء الضحايا والشهود. وأضاف أن المحاكم سوى في مناطق الحكومة أو قوات الدعم السريع لا تحاسب مرتكبي الانتهاكات، بل تستخدم لتصفية الخصوم السياسيين. وشدد على ضرورة تمكين البعثات الدولية من الوصول إلى الضحايا في دارفور وكردفان. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
هل إن الحكومة تسمح لهذه البعثات باللقاء مع الضحايا أو الشهود اللي ممكن يقدموا إفادات تفيد تقارير هذه الجهات، سواء كان أمام مجلس حقوق الإنسان أو أمام مجلس الأمن أو في المحكمة الجنائية الدولية؟ الواضح ومن خلال المتابعات إنه هذا الأمر لا يتم بالصورة المطلوبة، فقط هناك تقارير من جانب الحكومة من الجانب الرسمي اللي دائما تكون هي يعني تكون هي مركزة حول نكران الحكومة لوقوع الانتهاكات.
ويواصل الخبير المستقل زيارته إلى مدينة بورسودان، حيث التقى بوزير العدل وأبدى قلقه من استمرار فرض قوانين الطوارئ واستمرار الانتهاكات، مؤكدا أن زيارته ستركز على 4 ملفات هي حماية المدنيين، تسهيل العمل الإنساني، المحاسبة، ومنح المنظمات حرية العمل. لكنه أشار إلى غياب التطورات الإيجابية وأعرب عن قلقه من المحاكمات القاسية والمفتقرة إلى الإجراءات العدلية. قال وزير العدل الدكتور عبد الله الدروف إنه أبدى خلال لقائه بالخبير المستقل رغبة الحكومة في إنهاء دور بحث التغصي الحقائق، وأشار إلى أن الدعم الإنساني المقدم من الأمم المتحدة للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، وأضاف في هذا الخصوص:
نرغب في إنهاء بحث تغصي الحقائق وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان وأن يستفاد من الكوادر الوطنية في هذا الجانب.
وفيما يخص الانتهاكات قال إن الحديث عنها دون معلومات تفصيلية غير مقبول وغير مفيد، داعيا إلى تقديم بيانات دقيقة، كما رفض وصف الأحكام الصادرة بالقاسية، داعيا إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية، وطالب بإدانة واضحة للإمارات ودولة تشاد. أكد آدم رجال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في طويلة إلى 2145 إصابة و40 حالة وفاة، مشير إلى أن 207 حالات لا تزال في مراكز العزل، وأوضح أن معدل الإصابة اليومي يتراوح بين 100 و208 حالة، وأضاف أن منطقة جولو سجلت 23 إصابة و7 وفيات. من جانبه وصف عاصم موسى محمد عضو مكتب الإعلام بالسلطة المدنية في دائرة طويلة الوضع بالكارثي، وعزى انتشار المرض إلى انهيار المراحيض بسبب الأمطار، مطالبا بتدخل عاجل من المنظمات. وأضاف عاصم في هذا الخصوص:
الوضي بطويلة أصبحت وضي كارثي جدا بعد أن تفشى مرض الكوليرا. الآن وصلت الحالات الإصابة بالمرض بالشكل مؤكد 1965 حالة مرضية، ومنها 39 حالة وفاة. وصلت معدل اليومي للدخول بالإصابة 200 إلى 215 حالة تقريبا.
في الأثناء انطلقت حملات التطعيم ضد الكوليرا في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض، ومن المقرر أن تبدأ في ولاية سنار غدا الأربعاء. وبشأن شمال دارفور، اتفق وكيل وزارة الصحة الاتحادي ووزير الصحة في إقليم دارفور على البدء في حملة التطعيم ضد الكوليرا. وفي ذات السياق، كشفت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تسجيل 64 إصابة جديدة بالكوليرا يوم أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الحالات منذ 27 مايو إلى 801 حالة و51 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل الإصابات في محليتي نيال شمال ونيال جنوب، إضافة إلى محليات بليل وكاس والسلام، كما سجلت حالات في مرشين وعد الفرسان لأول مرة منذ بدء الوباء. وأضافت حنان مسؤولة المرأة في معسكر كلمة في هذا الخصوص:
في بعض المنظمات قامت بالمبادرة، عندهم حاجات كده قاعدين يسقف الناس ويالي، لكن ما كافي. يعني احنا دايرين سريعا كده تفتولينا ما صارت، يجينا العلاج فوري. ثانيا احنا جوعانين والله، لينا كم من الزمن عشان ينزل غازة كافي.
أغلق مرضى الفشل الكلوي في بور سودان صباح اليوم الطريق المؤدي إلى مركز الغسيل، احتجاجا على توقف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل المولد. وقال محمد موسى أحد المرضى لراديو دبنجا إن الوقفة الاحتجاجية استمرت حتى تدخل المسؤولون، مشيرا إلى تبرع وزير الطاقة بمولد والتزامه بصيانة الجهاز المعطل. وأضاف محمد موسى في هذا الخصوص:
الوقفة الاحتجاجية كانت بخصوص المولد بتاع الكهرباء، لأنه فيه عطل في مركز الغسيل بور سودان عنده فترة، كل مرة تعطل والمركز سيعاني من ضعف وعجز إداري، وللسبب ده طوال المولد بيتعطل، والمرضى الليلة لما ما غسلوا واحتجوا وقفلوا الشارع الرئيسي.
قتل الشاب إبراهيم النيل مساء الأحد في معسكر السلام للنازحين سنتر واحد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين فروا بعد ارتكاب الجريمة. وقال شهود عيان إن الحادثة ووقعت ليلا حيث أطلق الرصاص على الضحية بشكل مباشر. وفي ولاية جنوب دارفور كشف الناشط حامد أبو غرة عن وفاة أحد المعدنين الأهليين في منجم ضرابة إثر انهيار بئر للتعدين، وأضاف في هذا الخصوص:
خبر واحد في المنجم برضو وقعت فوق بئر في ضرابة، في واحد وجدوهم مشنوق في محلية برام الكلكة جوار المحلية شانق نفسه له في الشجرة.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت معسكرات اللاجئين في كاكوما وكالومبي بكينيا اليوم الثلاثاء أحداثا عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى عقب إطلاق الشرطة الرصاص على مظاهرات تحولت لأعمال عنف، وأرجع لاجئون الاحتجاجات إلى قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيقاف الإعانات عن الأسر التي تمتلك مصادر دخل والأسر الشابة والشباب القادرين على العمل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم وضيفتنا عندهم علاقة بإحدى الجوائز الخاصة بالمنظمات النسائية، الأستاذة فاطمة مصطفى أحمد سمهين مديرة منظمة زينب لتنمية المرأة. هي ومنظمتها حصلوا على جائزة اسمها جائزة النساء بأجنحة. هذه الجائزة يعني في مجال تنمية المرأة، وهي قررت إنها تتبرع بقيمة الجائزة المالية أو تحول منفعتها لنساء كادوغلي. قصة نساء بأجنحة هي بتحكيها في معرض حديثة عن الجائزة. هي بمناسبة يعني اخترعت هذه الجائزة أو يعني تم تسميتها بمناسبة الذكرى 75 لفقدان كاميليا إيرهارت، واحدة من رواد الطيران، يعني كانت دارت تسافر حول العالم برا 1939 وانفقدت من الوقت ذاك. وسنة 2012 مناسبة مرور 75 سنة على فقدانه ووفاته يعني تمت تسمية هذه الجائزة جائزة نساء بأجنحة. فنتابع معا عن هذه الجائزة في حديث الأستاذة فاطمة مصطفى أحمد سمهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بالسادة مستمعي راديو دبنجا، سعيدة اليوم أن أكون مستضافة في راديو دبنجا. أنا فاطمة مصطفى أحمد سمهين، رئيسة منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة. وسبب الاستضافة أني حصلت على جائزة عالمية تمنح للنساء الفاعلات في مجتمعاتهم، وأنه النساء لهن يعني أدوار في دعم وتطوير المجتمعات وكذلك بالتركيز على النساء. وأنا كان يعني رشحت لهذه الجائزة بمنظمة شريكة بتدعم شغلنا في السودان وبرامجنا، بالذات البرامج للمرأة الريفية والمرأة المزارعة. والجائزة يعني اسمها النساء لهن أجنحة. والجائزة أساسا يعني تأسست أو أسست عام 2012 في ذكرى 75 لفقدان طائرة هي أصلا اسمها كاميليا إيرهارت، جائزة كاميليا إيرهارت. إيرهارت وكاميليا إيرهارت هي أول امرأة يعني تقود طائرة هي في أمريكا، وهي يعني فقدت طائرتها سنة 39، وكانت قادة طائرة تنوي يعني أن تجوب العالم، ولكن للأسف سنة 39 فقدت طائرتها في المحيط الهادي في بعض الجزر. وسنة 2012 يعني احتفاء وتيمنا بما قامت به كاميليا إيرهارت في أن يعني اقتحمت مجال يعني صعب، وأنه من ذلك الوقت هي كانت يعني قادة طائرة كامرأة، يدل على مقدرات وإمكانية يعني النساء، وأنه حقيقي لهن أجنحة وليس هنالك مجال أو يعني مهمة أو وظيفة هم ما بيقدروا يعني يرتادوها، أو ما بيقدروا إنهم يكونوا مبرزين فيها أو يعني على قيادتها. فدي بخصوص الجائزة، وأنا سعيدة جدا يعني بأنه يعني رشحت أو حصلت على هذه الجائزة، وبعتبرها يعني حقيقي يعني تكريم ما لي أنا، تكريم لكل نساء السودان المناضلات الصامدات، وخاصة النساء يعني اللي اكتووا بنار هذه الحرب، وحقيقي هم أثبتوا يعني جدارة وصمدوا وقدموا يعني، وهم كان عليهم العبء الأكبر في تحمل كل إفرازات وتبعات المعاناة في النزوح واللجوء وفي كل مناطق السودان. فأنا بهدي هذا التكريم لهن جميعاً، وليهم جميعا يعني التقدير والامتنان لما قاموا به وبيقوموا به عبر يعني الحقب وعبر السنين. وحقيقي يعني ده يعني دلالة على انه نحن كنساء السودان عندنا المقدرة في انه نقدم لمجتمعاتنا، وانه حتى في يعني زمن المحن وزمن هذه الظروف القاسية يعني بسبب الحرب، كانت حواء السودان يعني حقيقي رمز للصمود ورمز للعطاء ورمز للصبر والجلد وكل ما يعني الصفات الحميدة هي يعني تحلت بها وقاومت وصمدت. ونتمنى أن تضع هذه الحرب أوزارها في أسرع وقت، وأن يعني يرجع السودانيين إلى بلادهم معززين ومكرمين، وأن ينخرط الجميع يعني في بناء وإعمار السودان بعد هذه الحرب، وننعم كلنا بالسلام والحرية والعدالة في بلدنا. والجائزة معها مبلغ مقدم مالي $5,000، ونحن طوالي يعني قررنا في منظمة زينب لتنمية تطوير المرأة أنه نوجه هذا المبلغ لدعم نساء كادوغلي، لأنه في نفس اليوم صادف إعلان هذا يعني إعلان فوزنا بجائزة إيميليا إيرهارت، النساء لهن أجنحة. كان نساء كادوغلي طلعوا في مسيرة بيطالبوا يعني بالأكل والشرب لأطفالهم، و نعلم يعني وقلوبنا مع كل السودان وكل النساء في السودان، لكن النساء في الفاشر وفي كادوغلي وفي المجلد، يعني حقيقي هنالك ظروف استثنائية وهناك يعني ضغط عالي عليهم وعلى أسرهم وعلى أطفالهم وشبح المجاعة كله يعني يحوم. ونتمنى إنه هذه المعاناة تنتهي سريعا، وأن يعني كلنا كسودانيين نعيش في سلام ووئام إن شاء الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولده الدكتور جمال محمد عبد المولى، اشتغل في معسكرات النازحين من سنه 2004 لحد الان في تقديم الخدمات الصحيه خاصه في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر اذاعه دبنجا للمره الثانيه بما تعد لنا الفرصه في اننا نقدم لكم استشارات الصحيه في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعه بتاعة حلقات، الحلقه الاولى هتكون حلقه عامه عن الصحه والابعاد بتاعت الصحه، وبعد ذلك هنمشي نركز في المساله بتاعت الامراض المعديه وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقايه من الامراض المعديه. اخترنا الامراض المعديه نسبه للمتطلبات بتاعت الوضع والامراض الموجوده في خاصه في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها ابسط مقومات الصحه يعني، وكمان الكثافه السكانيه العاليه اللي بتساعد في انتشار الامراض المعديه الموجوده في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدا حلقتنا الليله نعرف الصحه. اول حاجه دايرين نعرف الصحه هي شنو ذاته، يعني يقول لك الزول ده نصيح والزول ده ما نصيح، يعني شنو الزول نصيح يعني الصحه. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا انه احنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للامراض اللي كده. طيب دي شنو الابعاد بتاعت الصحه؟ طيب نشوف الابعاد دي شنو. اول حاجات اللي لها العلاقه بالحاله الصحيه بتاعت الانسان. طيب عندنا اول حاجه البعد الجسدي او يعني البنيه بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، انت راجل ولا مراه، انت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحده من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحه. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر ان يرعى نفسه صحيا ام لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الانسان برضو بيحدد شكلية الامراض او الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر ان الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف انه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على انه يحلل الحاجات اللي حوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الانسان. اذا الابعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني او الروحاني. يعني عندنا اذا في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقال ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. حسنا احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.